السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فنواصل قراءة من تفسير الحافظ ابن كثير للقرآن العظيم. أنبه في مطلع القراءة إلى أننا لازلنا في شهر محرم، فأروا الله في خاتمته خير، فلم يبقى منه لنحو 5 أيام. أروا الله من أنفسكم خير، إن استطعت أن تصوم من اليوم إلى آخره تستدرك ما فاتك لا بأس، فلا يشغلنك اللوم عن التقصير فيما مضى عن الإحسان فيما يستقبل، فإن ذلك من الشيطان، فلا تكثر على نفسك اللوم حتى تنسى أن تعمل بما يستقبل وتسابق في الخير، فإن الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل منا إذا أحسن أحسن الله إليه، وإذا غفل وتمادى في الجمع للدنيا ونسيان الآخرة فوصل القبر مفلسا لا عمل له كثير، فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله بين الأمور سبحانه وتعالى، أتم البيان، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، ثم لما مات الرسل آخر محمد، هذه الكتب بين يديك الآن تقرأها عن العلماء ينقلون لك ما كان الرسول يقول، فلا حجة لك أن تقول ما سمعنا شيئا الإسلام، فهذه الكتب مسطرة، وهذا الفقه مبين لما في تلك الكتب من الأحاديث، فلا عذر لإنسان وصل إلى قبره وهو مفلس يقول أين العلم أين العلم، ها قد جاءك العلم وقد قرأت أحسن الكتب فيه مصنفة في التفسير كابن كثير، فما لك بعد ذلك إلا شكر الله بالعمل، تشكره لأنه زين في قلبك حب الجلوس في حلقات العلم بأن تعمل بما سمعت في تلك الحلقات، ولا يكون حظك منها الاستمتاع بالسماع، فإن هذا ليس هو المقصود بالانتفاع، إنما الانتفاع لا يتم إلا بالعمل بالعلم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، لا إله إلا هو. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، ولا يزال الكلام في المقدمة. قال: فإن قال قائل فما أحسن التفسير، فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر.
مثاله وهذا تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، فحذى حذوه في أصول التفسير، فقال: خير ما يفسر به القرآن القرآن. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. مثاله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أجمل، ما هي الكلمة أجمل في هذه الآية؟ أجمل تلك الكلمات، ما ذكر ما هي. في آية أخرى فسرت فقال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا خير ما فسر به القرآن القرآن. وشرح لك ابن كثير هذا في المقدمة لكي يبين لك منهجه في التفسير، وأنه موفق والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
ولذلك قال: السنة مبين القرآن. قال: ولا يصلح أدبا أن يقال كما قال بعض أهل العلم السنة قاضي على القرآن، لأنه إن كانت السنة من الله نازلة على الرسول لكن أدبا مع القرآن لا يقال قاضية بل يقال مبينة مفسرة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. مثاله: إنا أعطيناك الكوثر. فسر النبي الكوثر كما في صحيح البخاري قال: نهر أعطانيه الله في الجنة، قد جعل ربك تحتك سرية. فسر النبي ذلك بأنه نهر. قوله تعالى: وانذرهم يوم الحسرة في سورة مريم، فسر النبي بأنه الموت يذبح فيتحسر أهل النار عندما يقال لهم خلود يا أهل النار فلا موت، فسر ذلك بأنه هو يوم الحسرة. نعم، كما في صحيح البخاري. فالسنة تفسر القرآن. نعم.
قال رحمه الله: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. صححه الألباني في صحيح الجامع.
لا تقل هذا، تقرأ المتن فقط. نعم.
قال: يعني السنة.
يعني الآن لما يقرأ القارئ فيقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. صححه الألباني، شي حسن. هذا كلام كثير فخطأ في القراءة. هذا ينبغي أن يذكر الحديث ثم يستأذن الأستاذ كيف يكون منهجه في الحاشية قبل أن يصنع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم،
كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في صحيفة علي بن أبي طلحة قال: كفر ليس، نعم، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فسر الكفر بأنه الأصغر حتى يجحد، هذا تفسير الصحابة. ثم إن لم يوجد تفسير صحابة، تفسير التابعين إذا لم يختلفوا، إذا لم يختلفوا، كما فسر مجاهد أو غيره: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أن العذاب إذا حل يتعدى حتى إلى الساكت الذي لم ينكر المنكر، فلا يكون العذاب خاص الذين أظهروا المنكر، بل حتى الساكت يشمله ذلك، قد يشمله ذلك العذاب، ولا ينجو حينئذ إلا من كان ينكر المنكر. وأصل الحديث هذا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في سنن أبي داود، وفيه رد على القرآنيين الذين أنكروا السنة. وقد سمعت أكثر من واحد منهم أنا شخصيا ينكر أمامي القرآن. كنت لمن أنكر عليه بعض المنكرات هذا وذاك كان يقول: هذا الذي تنكره يعني عليه في القرآن؟ وريني آية في القرآن. هكذا الثاني يقول الذي في القرآن نقبله، أما في السنة فجاء ضعيف صحيح ما نقبل، فأنكر السنة. وهؤلاء رباهم شرذمة كافرة ضلال، اتبعوا أهواءهم وما أوحاه إليهم الشيطان من إنكار السنة. وقد نص البربهاري في كتاب شرح السنة على أن الذي ينكر السنة كافر. قال المكذب بالآثار يعني كافر بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فإن قال لا يؤخذ ما أتانا الرسول كله بل بعضه إن كان قرآنا فهذا كافر، لأن ما من ألفاظ العموم، أي كل الذي أتاكم الرسول سنة أو قرآن يجب أن تقبلوه. ثم سبحان الله، حصل يوم من الأيام كما ذكرت لبعضكم والبعض لم يسمع هذه القصة، على بعد نحو كيلا من هذا المسجد، كيلا من هذا المسجد، دخلت بيت أحد الأغنياء، فكان متكئ على كرسيه، وكان بجانبه المسبح في فلته وما يسمى بالجكوزي والأشياء التي يستعملها المرفهون في بيتهم، وكنت أتحدث معه، فبينما أنا أتحدث معه إذ فجأني بهذا الكلام عياذا بالله، وهو متكئ أو جالس على كرسيه، استولت الغفلة لكثرة ماله على قلبه، فلم يخرج العلماء في المساجد يتلقى عنهم، اقتر بماله، والخدم في المنزل فلا يكاد يخرج من بيته وهو شبعان غني، أغناه الغنى عن الخروج لطلب العلم، حتى وقع في هذا المنكر العظيم وهو إنكار السنة. فالنبي تحدث عن هذا الذي أشغله ماله وأشبعه وأثقله وأجلسه في البيت فلم يخرج العلماء حتى قال هذه المقالة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود من حديث ابن إقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا لا ألفين الرجل الشبعان، انظر خص الشبعان الثري الغني لم يقل الفقير، أكثر من يحضر الحلقة أناس رواتبهم محدودة ولم يشغلهم الغنى عن التحصيل، يحضر بعض الأغنياء لكن يتقطع حضورهم، نعم، أو لا يحضرون بالكلية. فقال: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال أحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من الشبع وعن لقط المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فلما أنكرت عليه فقلت: أنت تصلي العصر أربع، هل تجدها في القرآن؟ فكان ينبغي أن يصمت ويقول: إذن ما دام أني وجدت الأربع وأثبتت الأربع بالسنة أثبت باقي السنة بنفس السند بنفس الطريقة. لم يقل هذا، شياطين الإنس أوحوا إليه الرد على هذه الحجة المحكمة من أهل السنة على القرآنيين، فلبس بزعمه فقال: هي في القرآن أن العصر أربع ركعات، لكن عقولنا لم تستوعب أين هذه الآية، وهذا هو عمل الباطنية نسأل الله العافية. فقلت في نفسي: سبحان الله، لقد فررت إلى شر مما هربت منه، حيث أنك تطعن الآن في حكمة الرب أنه يخاطب عباده في أمور تفصيلية تعبدية كصلاة العصر أربع بكلام لا يفهمونه، فما الفائدة حينئذ من التعليم بتلك الآية في عبادة يحتاجونها ولم يذكر له معناها على وجه يفهمه العلماء، حتى ما قال للعالم الفلان استنبط الآية كذا، لا عالم ولا غيره، قال: عقولنا كلنا البشر لم تستوعب هذه الآية التي فيها العصر أربع. نعم.
قال رحمه الله: فإنهم أدرى بذلك، أي الصحابة رضي الله عنهم، لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير: حدثنا أبو كريب،
نعم أكمل،
قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش:
هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه جابر ابن نوح الحمداني وهو ضعيف. يقول يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، فإسناده ضعيف، وهو حديث ابن مسعود أثر موقوف عليه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا ونعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تنال المطايا لأتيته. ولكن هذا الحديث جاء من طريق آخر عند البخاري، فيصح حينئذ ولا يدخل ذلك في التفاخر. قال بعضهم: صاحبنا الإمام أحمد 40 سنة ما تفاخر علينا بشيء. فقول ابن مسعود: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله، هذه كانت حاجة لكي يرجع إليه ويسأل في العلم. كما قال في موضع آخر: ولقد أخذت 70 سورة من في رسول الله حتى يؤخذ عنه طريقة قراءة القرآن. وهذا بين عندما يعلن قائد الطائرة: إن هناك مريضا، من فيكم طبيب؟ من فيكم طبيب؟ سيموت الرجل. وإذا بالإنسان سيء الفهم يقول في نفسه متمتما: ليش التفاخر والرياء وأقول للناس أنا طبيب؟ قال لك: من تواضع لله ولا يزال يحدث نفسه بتواضع حتى ثلث نفس الرجل. من يقول هذا؟ نعم. فإذا قال أنا طبيب فتقدم إليه وعالجه ثم حي، فمن ذا الذي يقول: انظر كيف افتخر علينا، أنا طبيب أنا طبيب؟ ما يقول هذا أيضا إلا أحمق. لحاجة العلم ذكر ذلك. وجدنا من يفعل هذا ويشغب على من نعم ذكر شهادات له حتى يقبل علمه.
قال رحمه الله: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال رحمه الله: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم، الذي في البخاري: اللهم علمه اللهم فقهه في الدين، هذا في البخاري. وفي البخاري أيضا: اللهم علمه الكتاب، دون وعلمه التأويل، وإن كانت صحيحة كما علق عليها العلامة الألباني، لكن الذي في البخاري: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. وكان ذلك لأن ابن عباس يوم تبع النبي بأداوة من ماء لما دخل الخلاء، فلم يشترئ فيدخل الخلاء ويضع الإناء عند النبي وكاشف عن عورته. ماذا فعل؟ حط الإناء، وضع الإناء عند الباب. فلما خرج النبي تفطن أو فطن أو علم ذكاءه فقال اللهم فقهه في الدين. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنه ممن شهد له علماء عصره، وإنما صنع هذا بن كثير حتى وأن تقرأ في تفسيره تعرف عمن تأخذ التفسير، وتعرف سبب إيراده لهؤلاء العلماء عندما يقول قال ابن عباس قال ابن مسعود، لأنهم على علم بما يفسرون به القرآن وشهد لهم العلماء. وفي هذا أنك لن تنجح دعوتك حتى توصل الناس بأهل العلم الذين تنقل عنهم، فلتنقل عن ابن تيمية بين الناس من ابن تيمية، تنقل عن الشيخ بن باز بين الناس سيرة الشيخ بن باز من هو بن باز، تنقل عن الشافعي بين الناس من الشافعي وفضله، حتى يقبل الناس علوم هؤلاء الذين تنقل عنهم، لأن العلم لا يقبل عن مجاهيل. فعرفك ابن كثير من هؤلاء الذين سينقل عنهم خلال المجلدات كلها، ابن عباس ابن مسعود وغيره. أما ابن عباس فقال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال ابن عمر كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. هؤلاء كلهم علماء أصلا في عصره فشهدوا له رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود قال النبي عنه رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أمي عبد، وكان فقيه الصحابة في السنة يرجعون إليه فيما دق عليهم من المسائل الحادثة في السنة، كالرجوع ابن موسى الأشعري له كما في سنة الدارمي في مسألة من عد الحصى بالتسبيح وعلى واجتمع على هيئة محدثة فأفتى أن ذلك بدعة. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق.
وهذا مما صححه الذهبي نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، خرجه الحاكم. نعم.
قال ثم رواه ابن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل.
هذه العبارة أين؟ من متى سمعته هذه العبارة؟ فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ ما سمعتها قريب؟ نسيته؟ أمس وين سمعتها؟ أليس ذكرها ابن تيمية في الأصول؟ أصول التفسير؟ راجعوا هذا. نعم.
قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
هذا احتراز، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، هذا احتراز. ليس كل ما ينقله ابن عباس رضي الله عنه نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، فأحيانا ينقل إسرائيليات، وكيف حينئذ نميز؟ من كان يعرف من الصحابة كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس بالرواية عن بني إسرائيل، نظرنا في هذا الذي ينقله، فإذا قال سمعت النبي انتهى. فإذا نقل عن بني إسرائيل، أو إذا نقل أمر عفوا غيبي متعلق بهذه الأمة، انتهى، لأنه لا يمكن يكون من خبار بني إسرائيل. مثاله، تعرف ذلك في الفرق بين ما ذكره عبد الله بن عمرو كما عند ابن خزيمة أو غيره، لما قال أو ذكر الحية التي حول العرش، وحول العرش حية في أثر، هذا لا نعتمد الخبر غيبي، لكنه كان يحمل عن بني إسرائيل وكان له زاملتين في اليرموك أو في هذا، حملهما عن بني إسرائيل. وقول ابن عباس كما في الأثر عنه، نزل القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما، هذا لا يمكن يكون من أخبار بني إسرائيل التي نردها، بل هي في هذه الأمة، أمر غيبي في هذه الأمة، فحينئذ نعتمد هذا الخبر ولا يصادر بأنه من كلام بني إسرائيل. نعم.
قال رحمه الله: رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.
فإذا قيل لك هل يجوز إذا أردت تتكلم في مسألة كمس الذكر ينقض الوضوء أو لا، أن تحكي الأقوال المخالفة للقول الذي سترجعه؟ نعم. أما رأيت الرب يذكر أقوال مرجوحة وكان الراجح في خلافها، قال سيكون ثلاثة رابع كلبهم ويقول الخمسة رجما بالغيب، ثم سكت عن الأخير، فدل على أنه هو القول المعتمد. نعم.
قال الله تعالى:
يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم. فلما سكت على الأخير علم أنهم سبعة ثامنهم كلبهم. نعم.
قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطنا لرده كما ردهما. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في المسألة، أو من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها، فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في ذلك الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب.
لكن هذا حسب الإمكان، يعني ما يقال في شيخ الإسلام مثلا لما قال بالاختلاف في مسألة الثوب إذا أصابته نجاسة كلب، أو قال في مسألة لبن الحر اللبن يباع، ثلاث أقوال لم يرجح شيء، فلا يعني يقال ناقص، لأنه هذا حسب إمكان، ما كان عنده مرجح. يعني النقص هنا ينبغي أن يذكر في من قصر، أما لم يقصر يسكت عن ذلك. نعم.
قال: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
يكفي هذا، انتقل للمسند. وهذا أظن سمعتم نحوه في مقدمة أصول التفسير، لأنه تلميذه، هو تلميذه. طيب، صفحة رقم الحديث
11 10.
نعم، اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن عبد الله
البصري، وهو ثقة إمام، ثبت إمام.
قال: حدثني محمد بن طلحة
التيمي صدوق.
قال: من أهل المدينة، قال: حدثني أبو سهيل نافع بن مالك
الأصبحي، وهو ثقة.
عن سعيد بن المسيب،
وهو أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: هذا العباس ابن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة التيمي وهو صدوق، وفيه فضل العم، وفيه فضل عم رسول الله العباس ابن عبد المطلب، وكان صحابيا وكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطلب منه الدعاء بإنزال المطر بعد وفاة النبي، ويقول كنا نستشفع بالنبي أن يسأل الله يعني لينزل مطر، ونحن نستشفع بك الآن يا عباس يعني لقرابتك بالنبي، فيدعو الله فينزل المطر رضي الله تعالى عنه. فذكر في منقبته منقبة لم تكد تسمعها عن هذا العم لولا تفضل الله علينا بقراءة المسند الذي فيه فوائد كثيرة. البائس من يغيب عن المسند فتغيب عنه الفوائد للدنيا والسهر والسمر وترك وتضيع صلاة الفجر أو الحضور لمثل هذه المنافع. فقال العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، فهذا فيه فضل العباس، النبي أجود قريش. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي أجود الناس، يعني أكثرهم عطاء بالخير بلا مقابل، المنفق المتبرع صدقة هدية عطية يسمى جواد. وكان النبي تقول عائشة أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث، لكن إذا جاءت صيغة افعل ولها صارف في صفة كهذه أجود قريش فينبغي صرفها بتقدير التبعير، يعني يقال من أجود قريش حتى لا تعارض الأخبار. فأجودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يجوز أن يقال في الأقل علما إن كان علمه كثير أعلم الناس، يعني من أعلمهم، يقال فلان أعلم الناس يعني من أعلمهم، ولا يقصد أنه ما في أعلم منه ما دام أن هناك صارف، وقد ذكر غيره مرات أنه أفضل منه، لكن حيث أنه لا يوجد صارف ينبغي أن يبين يقول من أعلم الناس، وهنا موجود صارف فيكتفى به، وهو كان النبي أجود الناس، فعلمنا أن أجود في قريش أي من أجود قريش أو أجودهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم عطاء. ولعله في تلك المرة التي حمل فيها الذهب كان ينوي الإنفاق، فجاء لما جاء للنبي كنز من الذهب أو كنوز من الذهب من البحرين أو غيرها، جاء العباس وحمل وسمحنا النبي ولي أمر يقسم، فحمل وحمل وحمل من الذهب وحمل من الذهب وحمل من الذهب حتى كاد أن لا يقدر على ذلك، ثم قال لرسول الله ابن أخيه يعني احمل معي، فالنبي أبى فأخذ هذه الذهب كله وذهب يمشي إلى باب المسجد، والنبي ينظر إليه متعجب الحرص في ذلك كما مر معكم في صحيح البخاري. ولكنه كان جوادا لا يظن أنه يحتاج هذا كله لنفسه، وقد قال النبي في حديث آخر عنه أنه أجود قريش وأوصلها. فهذا لعله يحمل على صلة الرحم، فطيب للرجل أن يحمل الصفتين، الجود وصلة الرحم ومعرفة حق الله في الرحم بالمال، فخير ما تنفق عليه مالك الرحم. ولذلك كان الصحابة إذا جاءوا يوقفوا شيء بعضهم يجعلوها في قرابتهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير
ويعلى، وهو ثقة، ويعلى ابن أمية الأيادي وهو ثقة، إلا أن في حديثه عن الثوري شيء. نعم.
قال حدثنا موسى،
يعني الجهني، وهو ثقة،
يعني الجهني، عن مصعب بن سعد.
مصعب بن سعد ثقة.
عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال ابن نمير: قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم ما وما أدري.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، ويعلى هو ابن عبيد طنافسي، وموسى الجهني وهو ابن عبد الله كما ذكره المحقق. قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني كلاما أقوله. فيه أن رسالة النبي عالمية عامة تشمل الفقير والأعرابي والحاضر، وليست هي خاصة بالأغنياء والحضر والقرابة، بل هي في حق كل أحد، وينبغي أن تتأسى به في الدعوة، أن تعلم الأعرابي، تعلم البدوي، تعلم الفراش، تعلم الزبال، تعلم أصحاب المهن الوضيعة، تعلم الملوك، تعلم الأمراء. لا ينبغي أن تكون دعوتك محصورة إذا أصبحت من أهل العلم الحكماء القادرين على تبليغه. فهكذا النبي علم أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية، فليس كل أعرابي عربي، فمن سكن البادية يسمى أعرابي، والعربي من تكلم بالعربية التي هي تضاد العجمية. ومن العراب ما ظنت الجهل، لأن ليش؟ لأنهم إذا قاموا في البادية فلن يجدوا علماء، فالعالم إذا جاء يسكن أين يسكن؟ في المدن، لأن النبي نهى عن التعرب، فالعالم سيعمل بالحديث، نهى عن، قال: من بدا جفا، فيكره العالم أن يسكن في البادية، ولأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فسيعمل العالم بهذا الحديث، يقول في نفسه العالم: إذا يسكن مع عياله، أنا إذا سكنت في البادية سيعصر على أولادي، لا مستشفيات، لا مدارس، لا كذا، هذا يعصر عليه، لا بقاء أشتري منها أشياء حاجياتي، فيعصر عليه، فتجده يعمل بالحديث ويختار الأيسر ويسكن المدائن، فحينئذ تخلو الصحاري من الحاجيات اللازمة، فيسكنها حينئذ الأعراب الذين يتنقلون من مكان لمكان بسبب الغيث، فهم ظنة الجهل. لذلك قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فصف لي شيء يشبه الحكمة والواقع أقوله لك الآن: رب أعرابي في ثوب حاضر. من هو؟ شخص يعيش حول المسجد فينا، يصلي معنا. نعم، حاضر لأنه ساكن جدة، أعرابي لأنه جاء في حلقات العلم، فسيتصرف مع أهل بيته ويتصرف مع الناس وجيرانه. نعم، يأتي ربما إنسان يكلمه في مهمة أو شيء، يكلمه ويمشي، ما يقف ويحترمه ويقف أمام الشخص ويكلمه، جافي سبب ذلك أنه وإن كان إيش حاضرا لابس ثوب حاضر لكن في الباطن كالأعرابي من جهة اشترك معه في إيش في البعد عن حلقات العلم، فحلقات العلم ترقق الطباع حتى أعرف امرأة شخص كان يذيقها الويل وزوجها معرض عن حلقات العلم حتى كاد مرة ينتحر، ثم بدأ بفضل أهل الخير جلسوه في حلقة العلم وبدأ يستفيد حتى صارت زوجته تدفعه إلى الحلقة دفع لأنه حسن أخلاقه معها بعد أن حضر حلقات العلم، للعلم نزل من الله، فإذا تلاه المعلم وقرئ من الكتب رقق طباع الحاضرين مع الأيام فاختلف، فالبركة تدخل من الأذن تستقر في القلب فيهدأ الإنسان فيكون له صفات سيئة أحيانا، ثم مع الوقت ويسمع العلم يسمع العلم ويصابر في الحلقات يتغير مع الزمن تتهذب طباعه، كما كان النبي بمعزل عن مكة فلما دخل مكة ونشر العلم تحول أهل مكة إلى ما علمتم من هدي الصحابة. فهذا الأعرابي قال له النبي يا نبي الله علمني كلاما أقوله، فكان موفقا إذ سأل عن دينه قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. احفظها هذه، اكتبها واحفظها، لأن النبي علمها. فيقول بعض أهل الحديث إذا سمعت بالحديث اعمل به مرة تكن من أهله، اذكر الله بهذا في سيارتك وأنت تنتظر العشاء في بيتك، اذكر الله بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدها الله أكبر كبيرة، بعدها بعد التكبير الكبير الحمد كثير والحمد لله كثيرة وسبحان الله رب العالمين، وآخر شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، أظنكم حفظتوها. قال هؤلاء لربي، ما معنى لربي؟ هذا أعرابي سبحان الله، والنبي أقره قال هذا الرب أي موضوع لذكره، نعم هؤلاء لربي فما لي أنا أي من الدعاء لنفسي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، احفظها هذه، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، نعم. فاحفظوا هذين الدعائين لله تمجيدا له، نعم، وحمدا وثناء، وللنفس بأن تقول اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اشتركت هذه لله عليكم. إذا قال اللهم يعني يا الله اغفر لي فغفر له، ارحمني رحمه سلم الحوادث والفقر نعم، واهدني هداه إلى السبيل الحق عند الاختلاف في الفتن، وارزقني ليستعين بالرزق والأكل في المضي قدما في الآخرة حتى لا يسكنه الجوع عن القيام بالعبودية. إيش تركت هذه؟ فلماذا لا نقولها؟ هو البعد عن حلقات العلم، لأجل ما كان البعض يسمع الحديث فكان يقولها فقط بين السجدتين، مثلها نحوها بين السجدتين، ما يقول أنه هناك ما يقولها في أدعية العامة. السبب لو قلنا له ما تقول أنت اللهم اغفر وارحمني وهدين، يقول نعم أقول شيء يشبهها في بين السجدتين، وبرا يقول والله ما سمعت عن النبي برا، ها سمعت الآن، فقلها نحوها بين السجدتين وقلها في أدعيتك ولو في السجود، أدعيتك العامة أو قبل السلام. نعم اقرأ، انتهى الوقت. أسأله سبحانه ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. قال فضيلة الشيخ اذكر النبذة مختصرة عن علم الناسخ والمنسوخ باختصار. مرة علي يذكر عن قاص يحدث بي يلقي في كلمة في المسجد فقال أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، فلا بد أن تعلم الناسخ من المنسوخ في علم القرآن وفي علم الحديث، لأنك إذا ما عرف ذلك في علم القرآن صرت تحكم بالمنسوخ، تنسوخ تأتي كامرأة تستفتيك يا طالب العلم فتقول لك مات زوجي، فتذكر الآية التي فيها عدة المرأة كم سنة مسكينة وتورطت معك هذه المرأة لك ما تعرف الناسخ من المنسوخ، ها ذكر الله يطوفون عنه أزواجهم إيش؟ تربص، لا السنة قبلها، الآية التي قبلها، متاع إلى الحول غير إخراج، يعني تبقى في معزل سنة، يعني في عدتها، ثم نشختها تربص 4 أشهر و10. نعم. ولذلك علي قال للذي حدث وما يعرف النسخ نسخ، قال هلكت وهلكت، هذا في القرآن مثلا، وربط المرأة وخليتها تقعد سنة مسكينة، يعطيك يا ما سنة كان 8 شهور كانت ممكن تتمتع. قل والله ما عليش ما شفت الناسخ. عجيب. طب لا تفتي، ما تعرف الناسخ المنسوخ، فما 8 شهور قعدت بعيدة عن ما تحتاج إليه من الخروج وكذا، تعبتها يا أخي. يقول والله ما أعرف، إذن هلكت وأهلكت. لما صعب على المرأة هذه الشريعة فخرجت متنكدة تحسب أنها شريعة، وأصبحت تخاف من أن تتدين، تقول لجيني شيء صعب مثلها، تأثرت حتى على دينها، أفتيتها بغير علم. الله يهديك. نعم. كذلك في الحديث يقوم للناس ويقول أظن أن بعضكم ما أسعفه الوقت حتى أذن عليه الفجر وهو جامع وتروش وجينا هنا نصلي المسجد، يا هذا يجب عليه أن يفطر، لأنه النبي قال صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا فليتم صومه. هذا منسوخ، نسخه ما جاء عن عائشة وسلم النبي كان يصبح جنوبا فيغتسل ويتم صومه. نعم. ويجي إنسان آخر يستفتيه في الجر وعنده جرار نهى النبي عنها صلى الله عليه وسلم، الحنتم والمزفت والمقير والدبة، فيقول لا تنتبذ لشيء. يقول كيف الحاجة ماسة، أبي أشرب. يقول اشبع كفك واشرب ولا تفعل. وإذا به يغفل عما جاء في مسند أحمد وغيره من نسخ هذا الحديث، انتبذوا في كل أوعية غير أن تشرب مسكر. قل عطلتنا سنة وحينما نستعمل الأوعية هذه، اتق الله. يقول والله ما أدري عن الناسخ. طيب تعلم الناسخ والمنسوخ قبل أن تفتي الناس. والنسخ في القرآن ينقسم إلى 3 أقسام وكذا في السنة، نسخ من أثقل إلى أخف، إلى مساوي، من أخف إلى أثقل. مساوي كالقبلة. طيب إلى أخف كان متاع المرأة كان عدة مرة سنة صارت 4 أشهر و10. إلى أثقل، إلى أخف، إلى أثقل باقي، من أخف إلى أثقل ما كانوا مخيرين، إن شاءوا أفطروا في رمضان وإن شاء صام والصوم أفضل، فصار صوم شهر كامل ما في كفارة إلا المريض أو الكبير في السن، فصار من أخف إلى أثقل. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.